بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الاسبوعي نباشر ميداد. هذا البرنامج الذي نجلس واياكم فيه الى الكتب ونتنسم عبيرها ونستروح الى شيء من اخبارها. في هذا البرنامج او في هذا المساء بالتحديد سيكون حديثنا باذن الله ماتعا وشيقا، لانه متعلق تعلقا كبيرا بامر مهم له هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثمة أسلوب جديد في التأليف لتقريب السنة إلى عامة الناس، إلى عامة المسلمين، لكي يعتنوا بهذا الأصل العظيم الذي هو إلى جانب كتاب الله سبحانه وتعالى هو مصدر التشريع لهذه الأمة. لذلك سيكون ضيفنا إن شاء الله المتميز في هذه الحلقة هو صاحب فضيلة الشيخ صالح بن أحمد الشامي. حياكم الله شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نحن سعداء الحقيقة بوجودك معنا في ميدان.
الله يبارك فيكم وأنا كذلك.
ويعني برنامجنا مهتم بالكتب وأخبارها، وكثير من الكتب يجد عليها الناس عندما يشترون هذا الاسم صالح بن أحمد الشامي، فنسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك وفي تأليفك.
بارك الله.
يعني دعنا نخرج قليلا من جو التعريف والكتب إلى سؤال نحب أن يعني نستفيد منه كثيرا ويستفيد منه الناشئة، لا سيما عندما نرجع يعني إلى سنوات، إلى أكثر من 6 عقود يعني من عمركم المديد. نسأل كيف كانت علاقة يعني الصبي أو الشاب أو الطفل صالح الشامي بالكتاب في بداية حياته؟
الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علاقتي بالكتب كانت وثيقة، لعلها يعني بطبيعة النشأة التي نشأتها، فأنا يعني في المرحلة الابتدائية نشأت في بيت والدي، وبيت والدي بطبيعة الحال فيه مكتبة.
جميل.
ولكن بعد ذلك كانت دراستي في المرحلة المتوسطة والثانوية في معهد داخلي، بمعنى أننا نقضي كل الوقت ضمن المعهد. هناك نظام لوقت المطالعة ولوقت الكتابة ولتحضير الدروس، وهناك أوقات فراغ يمكن أن يستفيد منها الطالب كما يحب وكما يريد.
لكن ما في خروج من هذا المعهد؟
لا لا، ما في خروج.
سجل هذا
إلا في يوم الخميس والجمعة يعني. مع ذلك فالوقت كله الحقيقة بطبيعة الحال مليء من حيث أداء الواجبات المطلوبة في هذا المعهد، والطالب لا يجد يعني في أوقات فراغه إلا أن يملأها أيضا بأشياء أخرى خارجة عن هذا السياق، قراءته الحرة وما يرغب به من يعني من مطالعة.
جميل. الآن الشيخ كثير من الشباب يقولون نحن نريد أن نقرأ، لكن المجتمع الذي يحيط بنا الزملاء الأقران بينهم وبين الكتاب نوع من الجفاء والعداوة، وربما إذا شاهدوا شخصا يقرأ الكتب ضحكوا منه وسخروا به. هل كان هذا الأمر موجودا عندكم عندما تمسك الكتاب وتقضي معه ساعات؟ كيف كانت نظرة زملائك وأقرانك لهذا الأمر؟
لا، كلنا نتسابق الحقيقة يعني بل يعرض كل إنسان وجهة نظره في الكتاب، ويعني كثير من الكتب التي استفدت منها هي من نصائح زملائي أو من خبرتهم السابقة الذين هم متقدمون. فالناس يعني كان الكتاب يقصد بالنسبة إليهم.
جميل جدا. ننتقل نقلة بعيدة يعني عن القراءة ويعني وقت الشباب. يعني من يشاهد ما شاء الله هذا الكم الكبير من الكتب المؤلفة والمجموعة والمرتبة يحق أن يتساءل، هذه الكتب يعني، وسنتحدث عن مشروع تقريب السنة، ليست نتاج فريق يعني يعمل، وإنما نتاج شخص يعني واحد، نسأل الله يبدو في عمرك الشيخ صالح. ما هو الوقت المتاح لك في هذا؟ يعني بعض الناس يسأل يقول إذن هل الشيخ يقضي يومه كله في الكتابة والجمع والترتيب؟
هو كذلك
ما شاء الله تبارك
الله. والسبب في ذلك يعني أحل السبب في ذلك أني الآن بعيد أنا عن مجتمعي وعن أهلي منذ أكثر من 20 عاما، وليس هناك علاقات اجتماعية تأخذ من وقتي شيئا، فوقتي تقريبا كله موفر لهذا العمل.
ما شاء الله.
فهذا هو السبب.
بارك الله فيك، ونسأل الله الشيخ أن يمد في عمرك حتى تكمل إن شاء الله مشروعك الذي سنتحدث عنه إن شاء الله. يعني بعد إذا كانت هذه مجرد يعني حوار لطيف مع شيخنا الكريم، ندخل بعده إلى عرض كتبنا هذا الأسبوع في فقرة الوراق.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
من جديد المطابع الذي خرجته دار العاصمة كتاب قصد السبيل في الجمع بين الزاد والدليل، جمع ترتيبه بعبد الله حامد بن خضر بن جعد البكر، وقد قدم له الشيخ عبد الله عزيز بن عقيل شفاه الله. هذا الكتاب يتميز بأنه جمع بين كتابين مهمين الشيخ صالح من كتب الحنابلة، كتاب زاد المستقنع وكتاب دليل الطالب، لكن جعل الأصل للدليل ثم جعل زوائد الزاد عليه فبطريقة مبتكرة وجميلة. طبعا لم يخرج عن نص المؤلف مطلقا، والتزم التزاما كبيرا بأنه إذا زاد من عندي حرفا أو ما أشبه ذلك وجعله بين حاصرتين. فعلا من قرأ يعني هذا الكتاب جمع مسائل الزاد ومسائل الدليل، لا سيما أن الزاد والدليل قد اهتم بها المتأخرون اهتماما كبيرا وخدمه خدمة كبيرة.
الدليل يعتبر أهمة متون الحنابلة
وخدم خدمة كبيرة جدا. حتى من الناحية الحديثية يعني الشيخ ناصر رحمه الله يعني خرج حديثه، وذكرني هذا بكتاب رأيته قبل سنوات للدكتور محمد الأشقر رحمه الله، اسمه المجلة في الفقه الحنبلي، حاول أن يعني يجمع دليل الطالب مع شروحه لكن بأسلوب منار السبيل طبعا وغيره، مع بأسلوب عصري، فجمع فقه الحنابلة بهذا الشكل بأسلوب عصري يستطيع الإنسان يستفيد منه. ففعلا هذه من وسائل تقريب العلم إلى الناس ليستفيدوا منها. بينما الكتاب الآخر هو كتاب نوعا ما يعني محلي، لكنه فيه فائدة من حيث طريقة تأليفه، تاريخ البلدان النجدية في المصادر التاريخية للدكتور عبد الله المبرز أو المبرز والأستاذ محمد بن ناصر الوهيبي، وفكرة لطيفة، جمعوا تواريخ نجد الحديثة فجمعوها على حسب البلدان، فعندما يريد الشخص مثلا يعرف مثلا إحدى مثلا بلدة من البلدان، لنقول مثلا هذا طبعا مجرد يعني شيء ليس فيه ترتيب، نفتح على أول بلدة مثلا عرقة مثلا مركز يتبع عمارة الرياض، ثم يذكر كل التواريخ اللي مرت عليها 1097 1098 وذلك من كتاب الفاخري وكتاب المنقور وابن عباد وأيضا كتاب الشيخ بن بشر وغيره، فهي طريقة لطيفة في جمع التواريخ. ما أيضا معنا شيخنا الكريم كل بدعة ضلالة، هذا الكتاب وقراءة يعني كما قال مؤلفه هادئة ناقدة لكتاب مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتوى المعاصرة للشيخ علوي السقاف، يعني كتاب لطيف يبين فيه المؤلف أو كما سماه رد علمي هادئ على كتاب مفهوم البدعة وأثره في اضطراب الفتوى المعاصرة. هو كما ذكر المؤلف أنه يفند الشبهات التي يستدل بها على وجود بدعة حسنة في الدين، لأن هذا الكلام هو الذي يدور، يعني كلام عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه جعلت الناس يعني ربما يختلفون. ثم أيضا من الأشياء المهمة في الكتاب يبين مدى حجية قول الصحابة وأنه يعني قول معتبر، يعني هذا من كتبنا هذا الأسبوع. الكتاب الآخر هو كتاب عتب علينا الإخوة كثيرا أننا لم نعرضه، وكان السبب الحقيقة في عدم عرضه أني كنت أظن أنه انتشر حتى يعني عرف بين الناس، هو موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر الحسين رحمه الله، جمعها وضبطها ابن أخيه المحامي علي الرضا الحسيني. هذا كتاب خرجته دار النوادر في 15 مجلدا، 13 الأولى كلها مجموعة يعني كلام الشيخ رحمه الله، فتاوى رسائل مقالاته، أيضا جمعوا تفسيره في مقالاته بأجمعها، في المجلدين الأخيرة الندوات التي أقيمت حوله والكلام الناس حوله، أيضا صور لمن يحب الصور والذكرى. يكفي أن الشيخ محمد يعني شخصية معروفة رحمه الله، هو تونسي أظن هاجر إلى الشام فترة ثم استقر به المقام في مصر وأصبح شيخا للجامع الأزهر رحمه الله. فيعني جمع أعماله الكاملة في يعني كتاب واحد هو فعلا خدمة جليلة تقدم إلى مثل هذا الرجل. هذه فقرة الوراق، وبعدها إن شاء الله ندخل إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلم
في الميزان نقد علمي ورأي محايد.
شيخنا صالح، في الميزان هذا الأسبوع سيكون متعلقا به ما سنتحدث عنه في فقرة نادي القراء من حيث مشروعكم الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تقريب السنة. الكتاب الذي بين يدي والذي سيكون إن شاء الله في الميزان لهذا الأسبوع هو كتاب الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم للإمام المحدث محمد الحميدي رحمه الله، المتوفى في 88 بعد 400. هذا الكتاب من أشهر كتب الجمع بين الصحيحين، وقبل أن نتطرق إلى الكتاب وأهميته نريد أن نسأل يعني لماذا اهتم العلماء بقضية الجمع بين الصحيحين قبل أن ندخل لهذا الكتاب؟
الحقيقة يعني هذا يجرنا إلى الحديث عما كانت السنة.
جميل.
الآيات الكريمة تؤكد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشارح والمبين لما جاء في القرآن.
ممتاز.
ففي قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وفي آية أخرى قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن نحن بتطبيق هذا الدين مرتبطون ارتباطا كليا بفعل الرسول وقوله وعمله الذي هو مبين للقرآن. ومن هنا كانت السنة هي المصدر الثاني مع القرآن لهذا التشريع. ومن هنا اهتم العلماء بتدوين الحديث والعمل على يعني إيصاله إلى الناس. هذا البيان الذي جاء يطالب به كل مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة رسوله. إذن في عنا شيئين: كتاب الله وسنة الرسول. فينبغي أن يكون في كل بيت فيه مصحف هناك كتاب آخر في السنة رديف للبيان الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب هو الذي نشده العلماء وبحث عنه وحاولوا أن يقدموه للناس، وتختلف هنا وجهات النظر والآراء في هذا الموضوع. المشكلة أن علم الحديث يعني هو علم قاصر على الخاصة، كان في البدء وما زال، يعني الآن علماء كثير، لكن لما نتحدث عن علماء الحديث.
لكن لماذا هذه مشكلة يا شيخ؟
هذه المشكلة ترجع إلى أن علم الحديث علما واسع يضطر الإنسان أن يقضي حياته فيه حتى يأخذ بعضه، لأن هناك قضية السند وقضية المتن. الحديث يعني يتألف من قسمين: السند وهم الرواة الذين ينقلون هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية تمسك بها المسلمون وهي قضية مهمة جدا للتأكد من أن هذا الحديث هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن العالم بحاجة أن يتقن شيئين: علم الرجال، تاريخ الرجال، هؤلاء الرواة كل واحد وتاريخه، وهذه ليست قضية من السهولة بمكان. ثم بعد ذلك المتن، وهذا جعل علم الحديث قاصرا على طائفة من الناس. ومن هنا بدأت فكرة تقريب السنة بأنماط مختلفة. قد لا يكون هذا اللفظ التقريب فيما سبق، ولكن هو الواقع. فمثلا نجد في مقدمة صحيح مسلم الذي هو أحد الكتابين يقول: وسألتني أن ألخصها لك، يعني فيما يبدو أن صحيح مسلم كله كتب من أجل طلب رجل سأل الإمام مسلم أن يكتب له هذا الكتاب، وسألتني أن ألخصها لك بلا تكرار يكثر، فإن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير، والقصد إلى الصحيح القليل أولى من الإزدياد من السقيم. إذن الإمام مسلم يحاول أن يقدم عملا مختصرا لتقريبه إلى الناس. في جامع آخر للصحيحين وهو أبو حفص الموصلي يعلل سبب إعراض الناس عن علم الحديث، فذكر أشياء، ولكن الذي يهمنا منها كثرة النصوص. أقول أنه يعني نحن هو عاش في القرن السادس، تصور كم هي الكتب التي كتبت في الحديث. والسآمة من طول الأسانيد وكثرة المتون. السآمة الملل، يعني أسانيد طويلة وبعدها متون متكررة. فكان الناس بحاجة إلى تقليص هذه المساحة وتقريبها، يعني بدل ما تكون على مساحة كبيرة أن تكون بمساحة أقل. وهذا الذي دفع المؤلفين إلى التفكير في جمع كتاب أو كتابين أو أكثر لتقديمهما إلى الناس. فكانت فكرة الجمع بين الصحيحين، أول من قام بالجمع بين الصحيحين هو الإمام الجوزقي الذي توفي سنة 388، وتبعه بعد ذلك آخرون، وجاء الإمام الحميدي ليكتب كتابه الذي اشتهر.
كتاب الجوزقي مطبوع يا شيخ؟
لا، ما هو مطبوع.
ليس مطبوع.
ما هو مطبوع. الإمام إذا أردنا أن يعني نعطي فكرة عن الإمام الحميدي، الحميدي ولد في الأندلس في غرناطة في قرطبة في أواخر في سنة ما قبل سنة 420، وتوفي قبل نهاية هذا القرن سنة 488، وانتقل إلى الشام ومصر ومكة، واستقر به المقام في العراق. يعتبر كتابه هو أشهر هذه الكتب التي جمعت الصحيحين. قال فيه ابن الجوزي: فصار كتابه لقدره في نفسه مقدما على جميع جنسه.
عجيب، يعني من الجمع بين الصحيحين،
يعني كل الجموع بين الصحيحين يتقدمها هذا الكتاب. وقال ابن الأسير عن هذا الكتاب: إليه المنتهى في الجمع بين هذين الكتابين. إذن هو يعني يعتبر في نظر العلماء المقدم بالنسبة لكتب الحديث. ولكن ينبغي أن نقول الحق في أنه سبقه إلى هذا المشروع الجوزقي، وسبقه أيضا أبو مسعود الدمشقي الذي توفي سنة 401، وسبقه أيضا أبو بكر البرقاني المتوفى سنة 425، وهو بحسب النصوص التي بين أيدينا لم يأتي بجديد، فهو يعني سار على منوالهما. ونحن لا نملك يعني مخطوطات لهذا الكتابين على ما أعتقد، فنقلهما يعني سار على ضوء مسيرهما في جمع الكتابين وحذف السند. يعني هو يحذف السند ويبقي على المتن باعتبار أن الأمة أجمعت على صحة هذين الكتابين، فلم يعد هناك من كبير اهتمام لذكر السند.
يبقى السؤال المهم أيضا في طريقة التبويب في كتاب الحميدي.
هنا التبويب عنده وعند أبي مسعود الدمشقي وعند أبي بكر البرقاني يقول يكون هو على المسانيد، بمعنى أنه يبدأ بالصحابة ويقدم العشرة المبشرين منهم بالجنة، يبدأ مثلا بأبي بكر، كل ما رواه أبو بكر يأتي في باب واحد، فليس هناك تصنيف على الموضوعات، كل ما روي عن عمر في باب واحد، وهكذا حتى ينتهي من الصحابة. وهذه الطريقة في التأليف الحقيقة أسهل بكثير من التأليف على الموضوع، لأن التأليف على الموضوع يحتاج من المؤلف أن يعمل ذهنه في فقه الحديث، بينما هنا القضية متوقفة فقط على راوي الحديث ويضعه. هذا الأمر الحقيقة يعني لا يستفيد منه إلا العلماء، يعني على فكرة، لأنه يحتاج إلى جهد وإلى قراءة وإلى تتبع. ففي كل مسند من الأسانيد، أسانيد الصحابة، تجد كل الموضوعات،
صحيح،
يعني الطهارة والصلاة والحج وإلى آخره. وهذا أمر يعني متعب في جمع الموضوع من أطرافه والوقوف عليه،
إضافة إلى أن الصحيحين نفسيهما يعني جمعت على الجوانب، على الأبواب، يعني
نعم جمعت على الأبواب، كان أيسر يعني أكثر فائدة للقارئ أن يكون على منهج البخاري أو على منهج الإمام مسلم.
لكن إذا تكرر الحديث ماذا يفعل به الحميدي؟
إذا تكرر، هنا الذي يعني سنقوله، هو يعني يحذف المكرر، ما في شك يحذفه، لكن في عنا عدة أشياء ينبغي أن نقف عليها بالنسبة لهذا الكتاب. جزى الله المحقق الحقيقة بذل جهدا كبيرا في تحقيق هذا الكتاب
الدكتور علي البواب.
الدكتور علي البواب، ومع ذلك قال في آخر مقدمته إنه ما زال الكتاب يحتاج إلى شيء من الجهد والدراسة. أنا تعرفت على هذا الكتاب مخطوطا قبل أن يطبع، واستطلعته قبل أن يطبع لأنني كنت بصدد انتقاء كتاب لأحققه في هذا الموضوع، ثم عدلت عن التحقيق إلى التأليف. فعرفته مخطوطا وعرفته مطبوعا بعد ذلك. طبع هذا الكتاب بعد كتابي بأربع سنوات، فرأيت أن من الحكمة أن أقارن بينه وبين كتابي لعلي أجد رواية يعني ذهبت مني أو غابت عني.
جميل.
فقمت بدراسة كاملة لهذا الكتاب. أستطيع أن أضع الملاحظات الآتية.
ممتاز.
هناك في هذا الكتاب نقص أحاديث في المسانيد الآتي: مسند عثمان ومعاوية وميمونة وأنس وأبي سعيد وابن عباس وابن مسعود وأبي موسى وعبادة وزيد ورافع وغيره. أحاديث ناقصة في هذا في هذه المسانيد، معنى ذلك أن هناك يعني فاته شيء لم يأتي به،
وليست أحاديث مكررة حتى
لا 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 أحاديث موجودة في الصحيحين ولم توجد هنا، وأنا عندي أرقامها وعندي يعني لمن أراد أن يعمل في هذا الكتاب في يوم ما أقدمها له. دمج بعض الروايات بعضها مع بعض، يعني الحديث له روايات، فجاء هو في بعض الأحيان وجمعها وأخرجها على أنها كأنها نص واحد، وهذا مخالف لما يعني تعارف عليه علماء الحديث. لم يلتزم بنص البخاري ولا بنص مسلم، فهو يأتي بالنص على ما يرى يعني، والأصل كان أنه ينبغي أن يلتزم بنص البخاري ثم يعني يعقب عليه إذا كان هناك في مسلم اختلاف أو شيء من هذا، فلم يحصل هذا. وجدت أن روايات معلقة، والحديث المعلق يعني لا يرتقي إلى صحة الحديث المسند في صحيح البخاري، وقالوا من التدليس أن تنقل الرواية المعلقة ويقال رواه البخاري، لأن هذا نوع من التدليس. فالبخاري ميز معلقاته عن كتبه عن أحاديثه المسندة، فوجدت أكثر من 25 موضعا جاءت أحاديث معلقة لم يشر إليها، وحتى المحقق جزاه الله خير يعني لم ينتبه أيضا إليها.
بعضهم قد يكون من المعلقات التي جزم بها البخاري مثلا،
نحن تظل معلقات، تظل معلقات لا بد من الإشارة إليها. هناك نقص روايات، نقص روايات تستقل بمعنى لا يوجد في الأصل، يعني بعض أحيان الحديث بتكون الرواية الثانية فيه جزء من المعنى أو بمعنى آخر بألفاظ أخرى، لكن هناك روايات تستقل بمعنى وتعطي حكما، وقد نقصت في هذا الكتاب في أكثر من 60 موضعا. في شيء آخر مع الأسف يعني ترددت في الحديث فيه، وهو أن الجزء الثاني من هذا الكتاب في الصفحات بين 74 و91 وهي في مسند ابن عباس ذهبت ليحل مكانها أحاديث من مسند أبي هريرة.
هذا خطأ من الطباعي ولا خطأ من
خطأ فني؟ هذا من الطباعة، ولعلهم يعني هم استدركوا هذا ما أدري، ويعني شفعوا الكتاب بملزمة أو ملزمتين لبيان هذا الموضوع، وإلا فهذا نقص يعني فيه إشكال. الشيء الذي انتقد على الحميدي أيضا، طبعا نحن لا يحق لنا النقد لأنه هو الظروف التي عاش بها وألف بها ليس هناك بين يديه مطبوعات ولا أرقام ولا شيء، يعني ينبغي أن نتخيل الزمن الذي عاش فيه، ولكن نحن الآن نتكلم لبيان الحق. ابن الصلاح ينتقده أنه في بعض الأماكن يعني ألحق بأحاديث الصحيحين روايات أخرى من غير الصحيحين ولم يبينها، فجاء من نقل عنه وعزاها إلى الصحيحين وقع في خطأ. فابن الصلاح انتقده على هذا.
لكن يعني نستطيع أن نعرف لماذا فعل ذلك الحميدي رحمه الله؟
طبعا هناك قد يكون معنى يعني لم يبينه الحديث الوارد في الصحيحين فأراد أن يبينه، لكن كان ينبغي أن يعني يشير إلى هذا صحيح. حتى لا يلتبس الأمر على القارئ. المحقق جزاه الله خير جعل فهرسا للموت للأطراف الحديث، لكن الفهرس الأهم والذي غاب عن الكتاب هو فهرس الموضوعات. يعني نحن باعتبار الحديث مصنف على المسانيد بحاجة أنه أنا لما بدي بحث من البحوث يعطيني، لو فرضنا بدي الوضوء يعطيني وين أرقامه بهذا الكتاب الذي امتد على المسانيد،
يحتاج إلى جهد
كبير. ما في شك يعني، فهذا لو وجد هذا الفهرس الموضوعي لكان يعني أفاد أكثر وجعل الكتاب أهلا للاستفادة.
بعض الناس يلتبس عليه الحميدي شيخ البخاري بالحميدي الجامع، والفرق بينهم كبير،
بينهما يعني طويل.
يبقى عندنا سؤال نختم بهذه الفقرة يا شيخ، ونحن سندخل في الفقرة الأخرى نتكلم عن أساليب الجمع بين الصحيحين يعني في السابق، لكن عندي سؤال في قضية يعني الجمع بين الصحيحين أو في قضية الجوامع. لنقول هل هناك ميزة أو كتاب خرج يعني من المتقدمين جنب بين الصحيحين تستطيع أن نقول نتلافى كثير من الأخطاء التي وقع فيها الحميدي مثلا، أو أن الكتاب يصح فعلا يسمى أنه جامع كامل بين الصحيحين؟
هو كل واحد يعني ما أستطيع أن أعطي جواب على هذا السؤال، لأنه يعني الكتاب نزل كتاب آخر لعبد الحق الإشبيلي، ذاك الكتاب الحقيقة هو جمع الصحيحين لكن نزل أحاديث البخاري على أحاديث مسلم أيضا، يعني عكس ما هو متصور، والكتاب مطبوع الآن. الحقيقة يعني أنا لم أمل إلى التحقيق وانصرفت عنه، لأننا بحاجة إلى يعني كتاب يتلائم مع العصر، وربما يعني يحصل بيان هذا فيما سوف نستعرضه.
إذن ترى يا شيخنا أن الصحيحين يعني كانت بحاجة إلى جمعها بشكل متلائم من العصر، فذلك انصرفت عن التحقيق إلى محاولة الجمع بين الصحيحين كما سندخل في هذا إن شاء الله في الفقرات التالية.
نادي القراء مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
شيخنا الصالح، بين يدي الآن هذا الكتاب يعني الطبعة الثانية، أظن الجامع بين الصحيحين لم يكن موجود على طرته شيء، لكن هنا موجود عندي في زوائد الموطأ تقريب السنة النبوية المطهرة. فهذا سؤال يعني أنا سمعت أنكم يعني بعد أن أخرجتم الجامع بين الصحيحين بدأ لكم يعني مشروع ضخم وكبير ومشروع تقريب السنة.
هو الحقيقة يعني لما بدأت مشروع الجمع بين الصحيحين لم أكن أفكر في يعني هذا المشروع الذي سرت فيه فيما بعد، ولا مانع من أن أبين السبب الذي دفعني إلى البدء بهذا المشروع، ولست ممن اختص بالحديث ولست أهلا له أيضا، إنما يعني أعتبر نفسي متطفل وأعتبر نفسي طالب مبتدئ في هذا الموضوع. معنى شيء أذكر السبب لأن السبب يلقي ضوء على المشكلة التي نحن نعيشها. كنت وبعد 20 عاما من التدريس أو أكثر من 20 عاما في دعوة، فسئلت عن حديث فقلت لا أعلم درجته ويغلب على ظني أنه ضعيف، أقول هذا وإن كان هذا يعني يضع من نفسي. فلما رجعت إلى البيت ورجعت إلى الحديث وإذا الحديث في الصحيحين، فكنت في حالة الحقيقة يعني لا يمكن وصفها. اتصلت بالأخ صاحب الدعوة بالهاتف وأخبرته بأن الحديث في الصحيحين، ثم طرحت سؤالا على نفسي: لماذا هذا الجهل؟ أنا خريج كلية شريعة، عم درس صار لي 20 سنة أو أكثر من 20 سنة، ثم أجهل حديث في الصحيحين. وجدت أنني لا ألام على هذا، لأننا في كلية الشريعة الذي درسناه نصوص من سبل السلام ونصوص من نيل الأوطار ليس أكثر، وهي محمولة على الفقه أكثر منها على الحديث، فلم يكن هناك في الحقيقة يعني دراسة حديثية، ولم نأخذ البخاري ونبدأ به من أوله إلى آخره، إنما كنا نرجع إليه عند الضرورة لمراجعة حديث أو أحاديث. هذا الأمر جعلني أتساءل يعني أو أفكر في أن أضع كتاب يجمع الصحيحين ليكون مثل الأربعين النووية. نحن بحاجة كما قلنا المسلم مطالب بأن يكون بين يديه كتاب يرجع إليه. فالأحاديث الأربعين النووية انتشرت في الأمة انتشار كبير، والصغير والكبير يعرفها. أليس من الأجدى أن يكون بين يدي في بيت كل مسلم حديث، كتاب حديث يجمع له ما صح من الحديث وما اتفقت عليه الأمة بشكل سهل التناول، سهل الوصول إليه؟ فهذا الذي دفعني إلى التفكير في هذا المشروع. الموضوع، وإلا فأنا لا أجد نفسي أهلا لذلك في الحقيقة.
طيب، يعني هذه كانت الحقيقة الباعث على فكرة على نعم. لكن الهدف الذي استهدفته الآن من هذا المشروع، مشروع تقريب السنة النبوية،
نعم. لعلنا نتابع قليلا شوية. نحن بحاجة الحقيقة الكتاب الذي يكون لعامة الناس يتوفر فيه الصح والصحيحان يتوفر فيه هذا الموضوع، أن يكون كتابا عاما جامعا يعني يتناول كل الموضوعات. هناك عندنا في السنة نوعين من الكتب، كتب الجوامع وكتب السنن، وهناك فرق بين كلمة جامع وبين كلمة كتاب في السنة، لأن الكتاب الجامع هو الذي يجمع جميع الموضوعات التي وردت من السيرة والتاريخ والمعاملات والتوحيد وإلى آخره، بينما السنن اقتصرت على الجانب العملي في العبادات والمعاملات. ولذلك نجد مثلا كتاب سنن البيهقي الكبرى على ضخامته لا نجد فيه شيئا يتعلق بالتوحيد ولا بالعقيدة، لأنه هو كتاب أدلة،
وهذا منهجه يعني.
هذا منهجه. فمعنى ذلك أن الصحيحين يوفران لنا عنصر الشمول والاستكمال جميع الموضوعات. إذن توفر عندنا أمرين، ولذلك كانت العناية منصبة على الصحيحين.
ممتاز. نقف عند يعني هذا الشيخ صالح ونرتاح قليلا في هذا الفاصل ثم نعود إن شاء الله. مرحبا بكم من جديد في برنامجكم مداد، وتحديدا في فقرة نادي القراء، حيث لا زال حديثنا موصولا مع ضيفنا الكريم الشيخ صالح بن أحمد الشامي حول مشروع تقريب السنة النبوية المطهرة. أسعد بتواصلكم مشاهدي الكرام عبر أرقام الاتصالات تشاهدون على الشاشة. من كان لديه سؤال حول هذا الموضوع أو أي موضوع آخر يتعلق بالكتاب أو بمشروع المؤلف فنسعد بتواصله. كنا لازلنا الشيخ صالح نتحدث عن بدء الباعث على تأليفكم نعم. لكتاب الجامع بين الصحيحين. نعم.
بعد ذلك الغاية هي تقليص المساحة، فالمنهج الذي قام به الجمع على حذف المكرر وحذف السند أيضا وجمع المتفرق والتوثيق بالأرقام.
ممتاز.
يعني البخاري الحديث قد يوزع به على مسافات بعيدة، مسلم جمع الروايات قريبة مع صح. بعضها البعض صح. ولكن في صحيح الإمام البخاري الأحاديث والروايات متباعدة، فجمعها في مكان واحد كان أمرا مهما لتقليص المساحة.
نحن سنصل إلى هذا وإلى يعني كيف تعاملتم مع الحديث المفرق الذي فرقه البخاري نعم. لكن قبل ذلك وشيء مهم جدا، كيف يعني أردت كيف استطعتم الخلوص إلى تبويب الكتاب؟ وهذه النقطة أرانا مهمة جدا. أنا بين يدي الحقيقة بين يدي الآن ورقة مكتوب فيها مصورة من الجامع بين الصحيحين فيها مقاصد الكتاب. جعلتم 10 مقاصد تأذن لي أقرأها؟
تفضل.
المقصد الأول في العقيدة، الثاني في العلم ومصادره، الثالث في العبادات، الرابع في أحكام الأسرة، الرابع في أو الرابع في أحكام الأسرة، الخامس في الحاجات الضرورية، الخامس في السادس في المعاملات، والسابع في الإمامة وشؤون الحكم، والثامن في الرقائق والأخلاق، والتاسع في التاريخ والسيرة والمناقب، العاشر في الفتن. جملة منها لم تتغير أسماؤها، لكن نأتي إلى مثلا المقصد الأول في العقيدة، هذا لم يكن موجودا هذا الاسم في البخاري.
معنى شيخ، خليني أشرح لك أنا الفكرة التي أوصلت إلى هذا.
ممتاز.
أنا رجعت لوضع مخطط للبحث فصدمت بكثرة العناوين. مثلا البخاري بوب أو قسم كتابه إلى 97 كتابا عنوان رئيسي. الإمام مسلم طبعا هو الذي بوب، الإمام النووي هو الذي بوب كتاب مسلم فجعله على 54 كتابا. الكتب الموجودة في المسلم لا تتوافق أيضا بكاملها مع كتب الإمام البخاري، معنى ذلك لو جمعناها مع بعضها لزادت على 100. هناك مشكلة أخرى في عدم الترتيب والتوافق في العرض. كتاب العلم الذي هو في البخاري الباب الثالث هو في مسلم الباب 47، يعني بآخره. كتاب التوحيد الذي هو عند البخاري في باب 97 هو الأول في مسلم. إزاء هذا كان لابد من وضع مخطط، وهذا الوضع اقتضاني أن أدرس فهارس كثير من كتب الفقه والحديث إلى آخره، فوجدت أنه ينبغي أن ترجع إلى مجموعات، كل مجموعة تشكل الأحكام المرتبطة مع بعضها البعض، فكان هذا التقسيم، وأعتقد أنه يلبي حاجات كثيرة سأستعرضه بسرعة.
جميل.
الموضوع الأول الاعتقاد، وهو أهم شيء يعني يبحث عنه المسلم.
سميته مقصد. إيش
مقصد؟ إيه نعم.
تحته كتب،
تحته كتب، وتحته كتب، وتحت الكتب فصول، وتحت الفصول أبواب.
جميل.
ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة هذا الاعتقاد: ما يتعلق بأركان الإسلام والإيمان وما يرتبط بها، القسم الثاني ما يتعلق باليوم الآخر، القسم الثالث ما يتعلق بالقضاء والقدر.
ممتاز.
المقصد الثاني هو العلم. العلم كل الأحاديث التي حثت على العلم وحضت عليه موجودة في القسم الأول، بعد ذلك القرآن الكريم وهو مصدر العلم، جمع القرآن وقراءاته وسجداته وما يتعلق به كله القسم الثاني من هذا المقصد. القسم الثالث التفسير، ما جاء في التفسير. القسم الأخير هو الاعتصام بالسنة، كل ما يرتبط بالسنة وحجيتها ومكانتها وإلى آخره. فالعلم كله موجود في هذا القسم. العبادات معروفة، لسنا بحاجة إلى أن نطيل بها، وهذا القسم الوحيد هو الذي اتفق العلماء على عرضه يعني بشكل متناسق، ولكنني أضفت إليه الجهاد بكل ما يتعلق به، لأن الجهاد يعني لا يكون جهادا إلا إذا كان لرفع كلمة الله تعالى، فهو عبادة. وأضفت إليه الذكر والدعاء والتوبة،
كانت مفصلة.
وأضفت إليه الأيمان والنذور التي لا تكون إلا بالله ولله. وإذا يعني هنا نلاحظ أن هذه الأيمان والنذور التي كان يختلف مكانها من مؤلف إلى آخر، وكذلك الذكر والدعاء وكذلك الجهاد، أصبحت منضوية تحت العبادات.
ممتاز.
هناك أمر آخر، قضية الأسرة. كل الأحكام المتعلقة بالأسرة جمعت في مكان واحد. أحكام الزواج، العشرة بين الزوجتين، نظام النفقات، الرضاع، أحكام مفارقة الزوج على اختلاف أنواعها، النسب، أحكام المولود، الوصايا والميراث، البر والصلة والتكافل الاجتماعي بين أفراد الأسرة. إذن كل ما يتعلق بالأسرة أصبح في مكان واحد.
كتاب الفرائض دخلته في
طبعا الأسرة. لأنه هو متعلق بالأسرة، يعني الميراث مرتبط بالنسب وبالأسرة. الشيء اللي يعني جديدها كعنوان هو الحاجات الضرورية.
هذا الذي استغرب.
حاجات الضرورية. الإنسان هناك حاجات لا بد أن تكون موفرة له، ومعرفة الحلال والحرام فيها. فتحت الحاجات الضرورية في عنا البحث في الأطعمة على اختلافها والذبائح والأشربة، ثم اللباس والزينة وما يتعلق بها، ثم الطب والرقية وما يتعلق بذلك، ثم البيوت، الإنسان بحاجة إلى طعام وشراب وبحاجة إلى لباس وبحاجة إلى سكن، فالسكن هو حاجة ضرورية. كل ما يتعلق في البيوت من استئذان ومن بناء ومن فرش ومن زينة ومن الحيوانات التي تدخل البيوت، كل هذا في مكان واحد.
إذن هذا معنى الحاجات الضرورية.
هذا الحاجات الضرورية لسه حاجة مهمة جدا، وهي الأمن. الأمن حاجة ضرورية. الحديث الشريف: من بات آمن، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما سيقت إليه الدنيا بحذافيرها. فالأمن حاجة من الحاجات التي لا بد.
هناك حديث كثيرة متعلقة بالأمن.
نعم. جميل. هو يعني الموضوع هذا متشعب داخل ضمن الموضوعات الأخرى يعني. الحاجة الأساسية، الشيء الآخر في موضوع الحاجات الضرورية، أن الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد. الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد. الناس شركاء في الماء والكلاء والنار. كلمة النار تعني يعني قد تكون هي الكهرباء، قد يكون، ويقاس عليه كل المعادن وما يتعلق بالثروة العامة
الاشتراكية.
إذن لا، ما قضية اشتراكية، هذا إسلام يا سيدي. إذن الحاجات الضرورية هذه كلها أصبحت في مكان واحد.
هذه خمسة مقاصد. إذن نتوقف عند الأذن لأخذ اتصالا من عمر من الكويت ثم نعود إن شاء الله. تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. عندي ثلاث أسئلة.
الأول،
السؤال الأول، شيخ بارك الله فيكم، سمعت بعض علماء الحديث يقولون ينبغي لطالب العلم أن يكون له ورد يومي من الحديث كما له ورد من القرآن، فشيخ الفاضل، ما هي كتب الحديث التي ترشحون قراءتها كورد يومي بالنسبة لطالب العلم؟ السؤال الثاني، شيخ أحسن الله إليكم، أريد أفضل كتاب لتحقيق كتاب اللؤلؤ والمرجان. السؤال الثالث، بالنسبة لمراسيل صغار الصحابة رضي الله عنهم، هل تعتبر صحيحة؟ شيخ إبراهيم بارك الله فيكم، نريد حلقة عن كتب الرقائق وأعمال القلوب، وبارك الله فيكم.
بإذن الله. شكرا يا عمر، إن شاء الله ولعل طلبك يلبى قريبا بإذن الله. نعود شيخنا إلى المقصد السادس.
السادس، المعاملات، هذه تعارف عليها يعني الفقهاء، من البيع والإجارة والمرابحة والشركة وإلى آخره، ليس هناك يعني كل ما يتعلق بالمعاملات بين الناس تحت هذا العنوان.
السابع،
الإمامة وشؤون الحكم.
أين كان اسمها هذا في السابق؟
نعم،
كانت موزعة هذه على
هذه يعني موزعة فيما يتعلق بالإمام العام وكيف يعني يختار الإمام، وهذه يعني أنا ضممت إليها كل ما يتعلق بالدولة من أمر القضاء وأمر الجنايات والديات والحدود والعلاقات الدولية، كلها تدخل في هذا الباب.
الثامن،
الرقائق والأخلاق والآداب، هذه ثلاثة أنواع الحقيقة مهمة جدا. الرقائق يعني الأحاديث أو النصوص التي يعني ترغب الإنسان في عمل الخير، ترتفع به، تسمو به، يعني ما يدخل في باب الإحسان، هذه مهمة الرقائق.
موجود هذا اللفظ في كتب الله.
نعم موجود. الأخلاق والآداب، في عنا الأخلاق وهي السلوكيات التي ينبغي أن يسلكها المسلم، وهذا باب مهم جدا، ترددت في تأخيره ولكن طبيعة البحث جعلني أؤخره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى المرحلة المكية كلها في تربية أخلاق الأمة قبل أن يأتي أي شيء آخر، لكن طبيعة البحث وجدت أنني لا بد أن يعني أجعلها مع الرقائق. والآداب تدخل، وفي أهم الآداب هي آداب اللسان والقول وما يتعلق بذلك، كله ورد في هذا الـ
قبل المقصد التاسع. ما هي أبو عبد الملك؟ إن أذنت لي شيخ. يا أبو عبد الملك تفضل. أبو عبد الملك معنا. تفضل أخوي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ إبراهيم.
يا مرحبا بأبي عبد الملك، تفضل.
شيخنا بس السؤال الأول، هناك كتاب الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى، هما من المعاصرين يعني الكتاب هذا
صحيح،
فأنا أسأل الشيخ عن هذا الكتاب بما يعني أن قال إن نريد كتب للتقريب على الطريقة المعاصرة،
طيب.
فما رأيكم في هذا الكتاب؟
ممتاز.
هذا السؤال. والسؤال الثاني، يعني بعض الكتب الحديث اللي اشترط أصحابها الصحة مثل صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة، هذه الكتب لماذا ما أضيفت مع الكتب الستة، مع أن أدخلوا في الكتب الستة بعض الكتب اللي فيها الضعيف مثل ابن ماجة وبداود فيها كثير من الضعيف،
وأما
الكتب التي اشترط أصحابها الصحة ما أدرجت إلى الكتب الستة.
جميل جدا،
وجزاكم الله
شكرا يا أبا عبد الملك، بارك الله فيك. بقي المقصدين الأخيرين الشيخ،
التاريخ والسيرة. هذا أنا فوجئت في الصحيحين أن يكون هذا الكم الكبير من الحديث عن السيرة النبوية، يعني ربع الكتاب الجزء الرابع من أربعة أجزاء هو في هذا الموضوع. فعندنا كل ما يتعلق بالحديث عن الأنبياء والسيرة النبوية والشمائل والمناقب التي تتعلق للصحابة كلها وردت في هذا الباب، وكلها يعني من شاكلة واحدة. الباب الأخير الفتن أعاذنا الله منها. هذا التقسيم يوفر لنا أن الباحث أو من أراد موضوعا يستطيع أن يحدد مكانه من هذه المقاصد العشرة ويرجع إليه فيجد تفصيلات ضمن كل مقصد من أبواب وفصول فيجد حاجته إن شاء الله. إذن سهولة الرجوع يوفر سهولة الرجوع. والأمر الآخر الذي يوفره وهو أهم من هذا كله، أننا في الكتب السابقة لو أخذت أي فهرس وحاولت أن تأخذ عنه تصور لهذا التشريع لا تستطيع أن تفعل، ولكنك ضمن هذه القضايا تستطيع أن تقول إننا أمام تشريع كامل، ليس هناك قضية من القضايا لم يتناولها هذا. فإذا هذه الأعمدة العشرة هي تعطيك تصور لبناء التشريع الإسلامي، ولولا هذا التضييق والتقليص لما استطعنا أن يعني نتخيل هذا الموضوع.
لكن ممكن يأتي شخص ويقول يعني هذه يعني وجهة نظر الشيخ صالح، بينما السلف درجوا على مدار قرون طويلة على غير هذا التقسيم، فنلتزم ملتزم ونترك هذه الأمور الجديدة.
يا سيدي نحن الغاية هي إيصال يعني الإيصال الحديث إلى القارئ بأسهل طريق، يعني الخط مستقيم، فالشكل لا يعني لا يتوقف عنده. يعني إذا كان الآن قديما نركب الجمل ونركب الدابة والآن نركب السيارة، منقول والله كان القدماء من السيرة على شاكلتهم
في جمال رأينا هذه الأيام لكن يعني شيخ قبل أن ندخل في تفاصيل ما فعلتم وكيف استطعتم التوفيق بين بالذات حديث البخاري عندما يجزئها، أنا أريد أن أخذ أسئلة الأخوة حتى لا أنساها. أم عمر تسأل عن يعني أن كثيرا من أهل العلم يقول يجب لطالب العلم أن يكون له لديه ورد من اليومي ومن الحديث كما له ورد من القرآن، فما الكتاب الذي تنصح به شيخ صالح ليقرأه؟
أول هذه المقولة أنا حتى الآن ما يعني مع احترامي للأخت ما رأيتها، يعني ما رأيتها. والإنسان طالب العلم يعني ليس من الضروري، يعني الورد ذاك اللي ورد في السنة وردت به نصوص من الأذكار، ولكن هذا ما وقفت على شيء من هذا يعني.
لكن من أراد أن يقرأ
يعني الارتباط شيء جميل.
ممتاز.
ارتباط شيء جميل أن يختار الإنسان لنفسه كتابا، ما أصلا نحدد مثلا كتاب رياض الصالحين لو فرضنا للإمام النووي ويجعل له أقسام يتسلسل بها.
كتاب اللؤلؤ والمرجان هو أيضا من نستطيع أن نقول بنوع ما أنه من كتب الجمع بين الصحيحين. تسأل هل هناك تحقيق جيد لهذا الكتاب؟
والله هو حققه يعني فؤاد عبد الباقي، وهو كتاب يعني بعضهم مع الأسف يعني سألني مرة شو الفرق بين الجامع بين الصحيحين وبين اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ والمرجان قاصر على ما اتفق عليه الشيخان فقط، وليس كتابا جامعا لأحاديث الصحيحين.
جميل. ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
ما اتفق عليه البخاري ومسلم فقط.
ويأتي بلفظ الجميع ولا بلفظ مسلم؟
بلفظ مسلم. ونزل.
تسأل سؤالا في المصطلح عن مراسيل صغار الصحابة إذا أردت أن تجيبوا عنه الشيخ.
والله يعني هذه تعرف كل النصوص هي خاضعة للسند المرتبط بها يعني قيمتها بقيمة السند المرتبط بها، بعد ذلك تحاكم هل هي تتعارض مع نص من نصوص السنة أو لا تتعارض معه يعني.
جميل. ويعني نحن ربما سنخصص حلقة عن هذا، قد يكون معنا إن شاء الله قريبا بعض المشايخ، قد يكون إن شاء الله بإذن الله الشيخ سعد الميد معنا وممكن يسأل هذا السؤال لتخصصي في المصطلح. تسأل أبو عبد الملك عن الجمع بين الصحيحين للشيخ يحيى اليحيى، هل لكم اطلاع عليه؟
هذا كتاب غير متداول وغير مطبوع، هو لطلاب حلقات يعني معينين يعني،
هو خاص بمن يحفظ
يعني خاص بمن يحفظ، ويعني أنا جاءني أحدهم بجزء منه فلم أرى فيه توثيقا ولا يعني مرجع النص ولا رقم الحديث، ما أستطيع أن أحكم عليه لأنه الكتاب ما هو متوفر بالأيدي ولا بين.
وأظن هو يعني كان مذكرات الحفظ بطبع على شكل أنه خاص بمن يريد أن يحفظ الصحيح.
نعم.
يسأل أيضا سؤالا مهما، يعني أنتم الآن وغيرنا من الأئمة جمعوا الجمع بين الصحيحين زوائد السنن، الاهتمام بالسنن الأربعة، لكن لماذا ليس هناك اهتمام بالكتب التي اشترط أصحابها الصحة مثل صحيح ابن حبان والخزيمة؟
نعم. الحقيقة يعني ما عندي جواب دقيق، وإن كنت أنا اشتغلت بابن حبان واشتغلت بابن خزيمة واشتغلت في المستدرك. الكتاب أنا الآن عندي كتاب هو زوائد ابن حبان وابن خزيمة والمستدرك على الكتب التسعة،
سيأتي الحديث عنها إن شاء الله.
فيعني هذا الموضوع لماذا ما أستطيع أن أقول، لأنه يعني لعل في الرسالة المستطرفة ينقل ما نصح به العلماء في ترتيب البدء بترتيب يعني المدرسي.
جميل.
فيقول يعني يبدأ طالب العلم بالصحيحين ثم يبدأ بالسنن ثم ينتقل إلى المسند والموطأ يعني على نسق ما سرنا عليه، فهكذا تعارفت الأمة في الماضي يعني.
لكن يبقى السؤال مهما، يعني ابن حبان رحمه الله ابن خزيمة وكذلك الحاكم في مستدركه اشترطوا الصحة، لكن ليس شرطا أن يكونوا وفقوا إلى
لا لا, لا, لا ليس لي يعني هما أفضله يعني أفضل هذه الكتب ابن خزيمة، ويأتي بعده ابن حبان ويأتي بعده المستدرك. المستدرك الحقيقة يعني بعد البحث وجدت أنه لا يرتقي إلى مستوى ابن خزيمة ولا يرتقي إلى مستوى ابن حبان، ويعني لكنهم باعتبار هو يعني جعله مستدركا على الصحيحين جعلوه معهما.
طيب جميل. نحن الآن قبل أن نأتي إلى التفصيل في
بدي نقطة دقيقة واحدة. هذه العناصر العشرة هي مرتبة حسب الأولوية، يعني نلاحظ أن الإنسان بحاجة إلى الاعتقاد، بحاجة إلى العلم، العبادات الرابطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، علاقة الأسرة لأنه الفرد بعد الأحكام السابقة تتعلق بكل فرد، بعدين أحكام الأسرة، بعدين الحاجات الضرورية، فكل نلاحظ كل يعني رقم هو متمم لما قبله، فسلم الأولويات موجود في هذا الترتيب.
جميل. مع أنكم تقول ترددتم كثيرا في وضع الآداب والأخلاق
لسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى الأخلاق قبل أن،
وأنتم لكم أصلا اهتمام يا شيخنا بالسيرة، معين السيرة ومعين الشمالي من الكتب المشهورة المعروفة لكم. نعود شيخنا إلى طريقة عملكم في الصحيحين، يعني في الجامع بين الصحيحين. أنا بين يدي الآن مثلا على سبيل المثال صفحة 85 معي، هذه صفحة هذه مصورة يعني بدون ترتيب. عندي مكتوب قاف قبل الحديث عن أنس رضي الله عنه قال، ما معنى كلمة قاف هذه؟
قاف اصطلح العلماء عليها أنها متفق عليه، يعني هو مما اتفق عليه البخاري ومسلم.
يعني أنتم ميزتم حديث المتفق عليه بقاف.
نعم.
طيب ما يأتي فيها خاء؟
يعني عندنا خاء للبخاري وميم لمسلم، وترتيب الأبواب ترتيب الأحاديث في هذه الأبواب أبدأ أنا بالمتفق عليه ثم بالبخاري ما أتى انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم.
إذا جاء شيء من المعلقات هل تضيفه إلى الكتاب؟
المعلق يكون في الحاشي.
في الحاشي
موجود ولكنه في الحاشي. طيب. أما هذه الأرقام وهي ضرورية جدا.
طيب أنا أريد أن أسأل على الأخوان يخرجون هذه الصورة على الشاشة نتمكن. أستاذ حسين تفضل يا شيخ. يعني بعد نهاية كل حديث تأتي أرقام معينة.
أرقام التي هي في الأصل، يعني إذا أراد القارئ أن يرجع أين هذا الحديث، من أين أتيت به، نعطيه رقمه يرجع إليه في البخاري ويرجع إليه في مسلم.
لكن في رقمين للبخاري، ما معنى هذا؟
هنا البخاري فؤاد عبد الباقي رحمه الله قام بعمل جليل، أنه الحديث الذي توزع على البخاري في أماكن متعددة، عند الرواية الأولى التي تأتي في الحديث في البخاري يذكر كل أرقام أطراف هذا الحديث.
جميل جدا.
فنحن بحاجة أن نساعد القارئ يعرف أين يجد هذه الأرقام. فالحديث هذا الذي بين يدي حديث أنس موجود الرقم 5231 بخاري، هذا رقم هذا الحديث.
ممتاز.
لكن الرقم 80 إذا أحب أن يرجع إلى أطراف الحديث كلها يرجع إلى الرقم 80 في البخاري فيجد أرقام هذا الحديث حيثما وجد.
بينما مسلم لا يحتاج إلى ذلك.
مسلم لا يحتاج لأنه في مكان واحد. الأمر يعني الآخر،
بنيتم جهدكم أيضا، لم يعني تتركوا جهد السابقين، بنيتم على هذا الجهد. جميل.
يلاحظ أن الرواية رقم 80 موجودة تحت. قال وفي رواية لهما ويثبت الجهل. لماذا يعني لم أضعها في الأصل؟ لأن الرواية التي اتفق عليها الشيخان هي الرواية الأولى، أما هذه جاء فيها اختلاف في ألفاظ الحديث بينهما.
جميل. وهذه دقة يعني جميلة جدا يا شيخنا الكريم. طيب هنا أيضا يعني سؤال مهم عن بعض القضايا عندي، مثلا سلمك الله في باب الفقه في الدين.
لا نعود هذا إلي، نأتي هذا. طيب. في السنن.
طيب نحن عندنا سلمك الله الآن يا شيخنا كتاب الجمع بين الصحيحين، وهذا الكتاب ألفتموه وخرجتموه ولم يكن في يدور في خلدكم أنكم ستتبعونه بشيء آخر، ثم بعد أن أخرجتموه ماذا يعني اتضح لكم؟
والله يعني حصلت اتصالات كثيرة جدا في أن أجمع السنن على نفس النمط.
ممتاز.
فوجدت يعني أن جمع السنن كاملا يعني نضيع شيء من الوقت، فالأحاديث التي وردت في الصحيحين لماذا نكررها؟
جميل.
فقلت إذن أجمع زوائد
السنن
وما كان في الصحيحين يعني أشير إليه إشارة وأضع رقمه، يعني هو هذا الكتاب يجمع الصحيحين مع السنن. كيف؟
بالأرقام يعني؟
في كل باب من الأبواب مكتوب الأحاديث التي وردت في الصحيحين ومكتوب أين خرجت في السنن.
جميل.
يعني مثلا أي باب من الأبواب؟
أنا عندي هنا باب الفقه في الدين مثلا.
نعم.
قبل حديث ابن عباس عندي أرقام مكتوب قاف ثم معاوية ثم يعني جه يعني من ماجه ثم يعني
في باب الفقه في الدين نلاحظ أنه في عندنا الحديث رقم 288 عن معاوية، وفي عندي في زوائد السنن نفس الباب نلاحظ أن الرقم 288 يتصدر هذا الكتاب هذا الباب، وهو نفس الحديث الموجود في الصحيحين، وموجود اسم الراوي معاوية، موجود أنه أخرجه ابن ماجة في الرقم 221 وأخرجه الدارمي 224 و226.
ممتاز.
هذا الحديث أيضا فيه زيادة على ما في الصحيحين عند ابن ماجة في أوله الخير عادة والشر عادة.
ثم بعد ذلك جاء
ثم الحديث. يأتي بعد ذلك الحديث الزائد وهو حديث الترمذي والدارمي عن ابن عباس.
يا سلام.
إذن كل باب موجود في أحاديث الصحيحين وأين رويت في السنن بالإضافة إلى الأحاديث الزائدة. بقي هنا نحن بحاجة أن نتحدث ماذا نعني بالحديث الزائد.
ممتاز. لكن قبل هذا معي عبد الله إذا أذنت يا شيخ.
تفضل.
وآخر اتصال يا أستاذ حسين لأن الوقت معنا يبدو أنه أزف. تفضل يا شيخ عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله فرصك نلتقي بها بشيخنا الشيخ صلاح الشامي.
حياكم الله.
مدرسنا وأستاذنا كان طعمك في عرار. حبيت أسأل فضيلة الشيخ عن تبون بكتاب العقيدة أو بكتب الإيمان وما رجع إليه شيخنا في التبويب من ترك المقال الفقهاء والرجوع إلى العلماء الأوائل في التبويب.
عبد الله شيخ عبد الله عفوا لو تعيد بالصوت غير واضح عندنا مطلقا. أعد بهدوء لو تكرمت.
أقول ما اتجه إليه شيخنا في التسمية بكتاب العقيدة
أي نعم
وكتبه وبعض العلماء يسميه بكتب الإيمان وما رجع به شيخنا وهو الأصولي الحاذق من الاهتمام بالعقيدة وهو أمر يشكر عليه.
جميل.
بس سألته حفظه الله عن الأولى بالتسمية
ممتاز.
وإن كان لا مشاحة فيها
ممتاز.
هل كتاب الإيمان يكون أشمل من كتاب العقيدة؟
جميل جدا. سنطرح هذا السؤال. نطرح هذا السؤال الآن. مقصد العقيدة بينما اختار السابقون تسمية الإيمان يقول شرع لا مشاحة لكن أيهما أرجح في التسمية؟
يعني هو الإمام البخاري استعمل اصطلاحين
الإيمان والتوحيد.
الإيمان والتوحيد ويعني كلمة الاعتقاد الآن يعني تشير إلى يعني مصطلح سائد
ممتاز
ويعني متعارف عليه. يعني هذا كما قلت أنت لا مشاحة في الاعتقاد يعني
ليس هناك إن شاء الله.
ليس هناك إن شاء الله.
طيب إذا نعود إلى يعني ما وقفنا عليه وترى ما بقي معنا إلا دقيقتين تقريبا نريد أن نستدرك فيها شيئا من الوقت.
يعني دقيقتين ماشي الحال. يعني الذي أريد أن أقوله بأن زوائد السنن هي كتاب يجمع الصحيحين مع زوائد السنن مع التوثيق والسنن أقصد بها السنن الأربعة زائد الدارمي.
لماذا جعلت الدارمي معها يا شيخ؟
لأن هناك اختلاف بين العلماء ممتاز. بعضهم قدم الدارمي وبعضهم قدم ابن ماشا. العمل الذي يعني يمكن أن نبينه بالأرقام أن مجموع أحاديث السنن هي بحدود 22 ألف حديث أصبحت بعد ذلك 7000 حديث معناها اختصرت إلى الثلث. يعني وفرنا على القارئ ثلثي الوقت. ليس هذا فحسب وإنما جمعنا له الحديث من أماكن متباعدة وجعلناه في مكان واحد.
إذن هذا زوائد السنن على الصحيحين.
هذا زوائد السنن على الصحيحين.
يعني نريد أن نأخذ الباقي بشكل سريع يعني بشكل الجملة. معي كتاب آخر وهو زوائد الموطأ والمسند.
هو على نفس الشاكلة زوائد على الكتب السابقة. ما زاد فيه المسند والموطأ على الكتب السابقة
بالأرقام. طيب شيخ كيف
الأرقام يعني المسند أرقامه 27 ألف حديث
صحيح.
بقي 3500 حديث.
إذا كل هذه موجودة في الصحيحين وفي السنن
ليس هناك حديث في المسند إلا وهو موجود هنا إما برقمه أو بنصه. إما برقمه أو بنصه.
إذن هذا هو الكتاب الثالث تقريبا من مشروع تقريب
السنة. نعم من المشروع.
طيب الكتاب الرابع ويعرض الآن على الشاشة زوائد السنن الكبرى.
هذا زوائد السنن الكبرى هذه على للبيهقي على الكتب الستة وهذا كان باقتراح من الشيخ عبد الكريم خضير جزاه الله خير الدكتور طرحه في مجلس مجالسه ونقله لأحد الطلاب وذهبت إليه لأستوضح منه ما يريد فقال الذي كتب السنن لا يحتاج أن نعطيه ملاحظات جزاه الله خير فكان هذا الكتاب.
سمعت أن لكم زوائد لابن حبان والمستدرك
هو تحت الطبع هذا تحت الطبع
وهذا هو الأخير في المشروع أم هناك
هذا على الكتب التسعة. والله يعني الأمور بيد
طيب. طيب إذا نأخذها بالأرقام بالمجملة حتى كتاب ابن حبان والخزيمي نعم. والمستدرك نأخذ الأحاديث التي وردت فيها أرقامها جميعا ثم بعد كيف أصبحت بعد الجمع والزوائد.
يعني مثلا ابن حبان فيه 7500 حديث. الأحاديث الزائدة على الكتب التسعة هي 500 حديث. ابن خزيمة 3000 حديث. الأحاديث الزائدة هي 300 حديث. عجيب. معنى ذلك أنه نحن لو صرنا في هذا المشروع سنوفر وقتا كثيرا على الناس
جدا، وكل هذا بنفس هذا التبويب وهذه المقاصد العشرة والتبويب التي
كله بنفس نفس الطريقة، كل الكتب جدا. التي خرجت
مشروع شيخنا ضخم، وأنا كان ودي الحقيقة استعرض بعض الكتب التي ألفتموها في غير هذا المشروع مثل كتب السيرة وكتب الجمال وغيرها، لكن الوقت ضاق، ويعني أظن الأخوة بشوق إلى معرفة الكتاب الذي استختاره لهم لكي يقرأوه بعناية بعيدا عن عن هذه الكتب، لكن مع الفقرة الأخيرة. طيب شيخنا، الأخوة الآن ينتظرون الكتاب الذي تريد أن ترشحه للقراءة عدا هذه الكتب التي بالتأكيد أنك سترشحها للقراءة.
سألتني كيف كنت تقضي وقتك في بدء الدراسة. الحقيقة قبل أن أقول ما أريد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحرة، وسيدنا عمر رضي الله عنه يقول لولا ثلاث لأحببت أن أكون قد لقيت ربي.
جميل.
لولا أن أسير في سبيل الله، ولولا أن أضع جبهتي لله، ولولا أن أجالس أقواما ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب التمر. يعني البحث وراء الكلمة الرائعة
الجميلة
والجملة الجيدة والمعنى الجميل هو مقصد الحقيقة روحي ومقصد صحيح. فكري. فأنا قضيت جزءا من وقتي في المرحلة المتوسطة مع هذا الكتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي، وأعتقد أن سعد زغلول وفر علي يعني تقديم أو تقييم هذا الكتاب في تقديمه له حينما قال كتاب كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم.
جميل جدا. إذا هذا هو الكتاب الذي تنصح
والله يعني
الأخوة بقراءته. معنا أسئلة كثيرة، وأخونا جزاه الله خير أبو عبد الله الفوزان يعني موجود معنا في الاستديو هنا، ونشكر له يعني تنسيق اللقاء. كان أيضا هناك أسئلة عن كتاب الوافي والطبعات الجديدة للجامع الصحيحين، لكن الوقت انتهى. أنا باسم المشاهدين جميعا باسم فريق مداد أشكرك شيخ صالح، شكرا جزيلا
لك.
إذا كان معنا على مدار 75 دقيقة الماضية الشيخ صالح بن أحمد الشامي متحدثا عن الجمعين الصحيحين وكذلك عن مشروعه الضخم تقريب السنة النووية. له منا الشكر والتقدير، ولكم من أيضا كذلك الشكر لحسن متابعتكم. اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع موضوع مهم يتعلق بالكتب، ألا وهو غلاء الكتب ولماذا أصبحت الكتب بهذه الأسعار الغالية. معنا إن شاء الله الشيخ ياسر الثميري للحديث عن هذا الموضوع. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.